الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 67 من درسنا الأسبوع الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار، قال أخبرنا حماد وهو ابن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن عليه أي الجذع، فأتاه فاحتضنه فسكن، قال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الجذع مع أنه خشبة يابسة إلا أنه حن لفراقه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، حديث صحيح على شرط مسلم، وحماد هو ابن سلمة. وقال رحمه الله: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وثابت البناني عن أنس بن مالك، يعني عمار بن أبي عمار عن ابن عباس، ورواه ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر وتحول إلى المنبر فحن الجذع حتى أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. وفي هذا دليل على أن الله لا يعجزه شيء، فقد كان الحصى يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا تكلمت معه الدابة، وهكذا حن الجذع. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ جرأة في أبي جهل، جرأة. ولذلك قال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فلا يجوز النهي عن الصلاة لأنها طاعة، إلا من أحدث حدثا ينهى عن الحدث. قال بعضهم لابن المسيب حين نهاه عن الصلاة بعد العصر: أتنهاني عن الصلاة؟ قال: لا أنهاك عن الصلاة، ولكن أنهاك عن البدعة. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فزبره، يعني شد عليه وتكلم عليه ونهره، فقال أبو جهل: إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني يستكثر بأصحابه، أما هو صار جبانا ضعيفا حقيرا. فأنزل الله تبارك وتعالى: فليدعو ناديه، أي أصحابه، سندعو الزبانية أي الملائكة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: والله لو دعا ناديه ولا أخذته زبانية الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفي الصحيح أن أبا جهل رأى حول النبي صلى الله عليه وسلم خندقا وهولا وأجنحة، وهي الملائكة تحرسه. قال رحمه الله: هذا حديث حسن قريب صحيح. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث صحيح على شرط البخاري. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيب من الرؤوس وهو صائم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، ومعنى يصيب من الرؤوس كناية عن التقبيل. قد جاء في الصحيح بأصرح من هذا، من حديث عائشة، من حديث أم أو نحو ذلك، جاء نحو ذلك الذي في الصحيح: كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. وجاء خارج الصحيح أنه كان يقبل وهو صائم. ضحك عروة رضي الله عنه حين سأل عائشة وقال ما أظنه إلا أنت. فلا حرج أن يقبل الإنسان زوجته أو ينام على فراش واحد مع زوجته إذا أمن الفتنة. وإن خشي على نفسه فيبتعد، فإن الإسلام جاء بسد الذرائع. وعائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قال أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك، يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يملك نفسه فيقع في الحرام. وهذا دليل على أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح وابن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباع التمر حتى يطعم، معنى ذلك حتى ينضج، حتى يظهر صلاحه، حتى يحمر أو يصفر كما جاءت الروايات التي في الصحيح، لأنه إذا بيع قبل ذلك ربما أصابته العاهة فيقع الخلاف بين البائع والمشتري. لكن إذا كان البيع بعد بدو الصلاح يضمن المشتري، لأنه قد يتأخر في جنيه، وإلا فالأصل أنه ناضج. ويدخل في بابه بقية الثمار لا تباع حتى يبدو صلاحها وتؤمن العاهة. قال الحديث الصحيح على شرط الشيخين ويطعم بكسر العين وفتحها، فبالكسر أن يصير ثمره صالحا للأكل بفتح يأكل. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا سليمان بن كثير أبو داود الواسطي قال سمعت ابن الشهاب يحدث عن أبي سنان يزيد بن أمية وثقها بزرعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس كتب عليكم الحج، أي في العمر مرة، فرض الحج عليكم، لأن كتب بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله، هذا تصريح باسم السائل، مع أن الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين وليس فيه التصريح عن اسم السائل. فقال لو قلتها لوجبت، أي لو قلت نعم لوجبت عليكم في كل عام. وهذا دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الوجوب، ولو وجبت لم تعملوا بها أو لم تستطيعوا أن تعملوا بها للمشقة والبعد والكلفة وكثرة الأعمال، وفي هذه الأيام تزاحم الحرم بحيث لا يتسع لجميع من أراد الحج أو العمرة. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. قال هذا حديث صحيح وإن كان من رواية سليمان بن كثير عن الزهري وفيها ضعف، لكنه قد تابعه سفيان بن حسين عند أبي داود كما في تحفة الأشراف، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري أيضا فيها ضعف، لكنه قد تابعهما عبد الجليل بن حميد عند النسائي كما في تحفة الأشراف، وعبد الجليل قال النسائي ليس به بأس وثقه أحمد بن صالح كما في تهذيب التهذيب. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه، هذا من الزوائد ومن المسند. قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تواتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلو شاء الله عز وجل استجاب دعوة نبيه وأحال الصفا ذهبا وذهبت الجبال وزرعوا وسقوا، لكن إن كفروا بعد ذلك فالعذاب الأليم. والنبي صلى الله عليه وسلم استأنى بهم لعل الله أن يهديهم، وفعلا حصلت الهداية لكثير منهم. قال: لا بل أستأني بهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وما منعنا أن نرسل بالآيات، أي الحجج الظاهرات، الآيات القدريات، وأما الآيات الشرعيات فهي نازلة، إلا أن كذب بها الأولون مثل ثمود: عقروا الناقة فعقروا، وهكذا من إليهم قوم نوح غرقوا بالطوفان، وقوم موسى جاءتهم آيات كثيرة مع ذلك أعرضوا فأغرقوا، إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر، أي في هديهم أو في أضحاهم، وتكون البقرة عن سبعة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. لا بحاضره عثمان بن حاضر قد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب. الحديث أخرجه عبد بن حميد في المنتخب وأبو يعلى. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب وسعد قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودي واليهودية عند باب مسجده، فلما وجد اليهودي مس الحجارة قام على صاحبته فحنى عليها يقيها مس الحجارة حتى قتل جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل لرسوله في تحقيق الزنا منهما. هذا حديث حسن تقدم معنا في درس مسلم، حديث ابن عمر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهودي ويهودية زنيا بعد أن ثبت عليهم الزنا باعترافهما، وأراد اليهود أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يأتوا إليه، فإن كان الحكم الرجم تولوا، وإن كان الحكم الجلد هو الذي أرادوا. فلما قررهم بالتوراة رجمهم بشرعنا، وهو أن الزاني والزانية إذا كانوا ثيبين فحكمهم الرجم. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا محمد بن الفضل قال: أخبرنا ثابت بن يزيد عن هلال بن حباب أو حباب عن عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة لا أحذية لكم، عراة لا ملابس عليكم، غرلا أي غير مختنين. فقالت امرأة: أيبصر أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: يا فلانة، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، أي يشغله عن النظر إلى غيره. يا في الصحيح هذا من حديث عائشة رضي الله عنها. هذا حديث حسن صحيح وقد رويه من غير وجه عن ابن عباس. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هو حديث حسن. نسأل الله السلامة. أهوال القيامة ليست بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، إلا أن يرحم الله عز وجل الإنسان، وإلا فهي أهوال وأحداث شديدة. قال رحمه الله في السند المتصل قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مشى معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم وقال: انطلقوا على اسم الله، أي الذين قتلوا كعب بن الأشرف ودعهم صلى الله عليه وسلم وأرسلهم سرية لإعزاز دين الله ولإذلال اليهود. وفعلا أن يهود لا يصلح معهم إلا أن يقهروا، أما إذا لم يقهروا مكروا وتربصوا بالمسلمين وذوهم. قال ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله، وقال اللهم أعنهم، يعني النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف. هذا حديث حسن، منهم محمد بن مسلم وقتلوه، قتلوه وهو عند قومه حيث أخرجوه من عند عروسه، وكانوا قد احتالوا عليه، جاءوه وقالوا إن محمدا قد عنانا، هم أرادوا المعنى الشرعي، قد ألزمنا. قال وأيضا والله لتملنه، يعني يصيبكم الملال بكثرة طلباته وبكثرة أوامره. فقالوا نريد أن تعطينا 30 وسقا من شعير أو من قمح أو نحو ذلك. قال وماذا ترهنوني؟ ترهنوني نساءكم؟ خبيث مخبث. قالوا نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، يعني عرض به ما نستطيع نأمنك عليهن. قال إذن ترهنوني أبناءكم، يعني ما عنده ثقة بهم في جهة التعامل المالي، مع أن محمد بن مسلم هو بينهم قرابة من جهة الأم أو نحو ذلك أو الرضاعة. قال له محمد بن مسلم يصبح ولد أحدنا يعير بأنه رهن في شيء من القمح والشعير. قال فما ترهنوني؟ قالوا اللامة، أي السلاح. فجاءوا إليه فنادوه، فقالت له عرسه، أي كعب، إني أسمع صوت فيه رائحة الدم. قال إن الحر لو دعي إلى قتله ليلا لأجاب. فخرج إليهم فأخذه محمد بن مسلم وقال أتأذن لي أن أشم ريحك؟ قال نعم، وكان مطيبا، فشم ثم أعاد، فلما استمكن منه قال اقتلوه، فقتلوه. وهكذا حصل لتاجر الحجاز أبي رافع قريب من هذه المقتلة. آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالسب بالتشبيب بنساء المسلمين، والله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فما عليك إلا أن تصبر. وسيأتي مكر الله عز وجل عليهم أجمعين من تربص بالحق وأهل الحق، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله في السند المتصل، قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثني عبد الجبار بن محمد عن الخطابي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا خرج فتبعه رجلان ورجل يتلوهما يقولان ارجعا، فقال فرجع. قال فقال له إن هذين شيطانان وإني لم أزل بهما حتى رثتهما، فإذا أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأقرئه السلام وأعلمه أن في جمع صدقاتنا ولو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه. قال فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك عن الخلوة، يعني قد يتلبس الشيطان بأحدهم أو قد يؤذي الشيطان أحدهم، ومع ذلك إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا المؤمن دافع عنه من جن المؤمنين، والكافر يؤذي سواء كان من الجن أو كان من الإنس إلا ما رحم ربي. وفيه أن الجن يلزمهم ما يلزم المكلفين من بني آدم، يلزمهم. انظر إن في جمع صدقاتنا، أي زكواتنا، قوله ولو كانت تصلح له لأرسلنا به إليه، دليل على أن الجن لا يصلح للإنس ولا الإنس يصلح للجن، وهذا دليل على تحريم زواج الإنس من الجنية أو زواج الجنية من الإنس، خلافا لمن ذهب إلى جواز ذلك كالإمام مالك وتبعه شيخنا الوادع رحمه الله، وربما وافقهم غيرهم، لكن الصحيح في هذه المسألة عدم جواز نكاح الإنسية من الجني أو الجنية من الإنسي. فالله عز وجل يقول وخلق منها زوجها، والجني ليس منها للإنسي، والجنية ليست منها للإنسي كذلك، والعكس في الإنسية والإنسي. وهكذا لو كانت تصلح له لأرسلنا بها إليه، إذا كانت صدقاتهم لا تصلح لنا من مأكولات وملبوسات ومطعومات، فكيف تصلح لنا نساؤهم؟ هذا أبعد في القول بصحة زواج الإنسية من الجني أو الجني من الإنسية، قول بعيد مدعاه إلى كثير من الشرور. ربما تجد المرأة تحمل وبعد ذلك تقول زوجي جني، اذهب ابحث عن الجني حقها، أين ستجده؟ ما ستجده. فالإنسان ما يكون يتوسع في مثل هذه الأمور. ثم أيضا كيف تكون العشرة بينهم؟ كيف تكون العشرة بين إنسي وجنية؟ أو بين جنية وإنسي؟ نعوذ بالله. لو شعر أحدنا أن في غرفته جني لبات يوسوس فيه، وربما جاء بالرقى وجاء بالفاتحة عدة مرات وبالمعوذات، فكيف ينام مع الجنية في ثوب واحد، في فراش واحد؟ أو ينام الجني مع الإنسية؟ بل ربما يعني لو ثبت هذا الأمر سيتمثل الجني للإنسية بصورة أخرى، وتتمثل الإنسية يعني الجنية للإنس بصورة أخرى، فيمنع هذا الباب ويغلق سواء. وهذا قد يحدث. أخونا يعني في دماج، أخو أبي رمزي، غاب منهم ثلاثة أيام وهم يبحثون عنه وما وجدوه، وفي اليوم الثالث وجدوه عند الخزان قد ألقي به، فقالوا له ما شأنك؟ قال بينما أنا عند الخزان قبل 3 أيام إذ جاءني شيء ما رأيت نفسي إلا وقد أغمي علي، ثم أخذني أحدهم على فرس وانطلق بي يعدو إلى أن دخل إلى مدينة، يعني قريب الحناجر تلك المناطق في دماج. المهم قال ووصلت وإذا بها مدينة واسعة وأعراس وأغاني وأشياء كثيرة. قال فقربوا لي من طعامهم فقلت لا يعجبني، فقالوا نأتيك من طعام بيتك. فكانوا يذهبون ويترصدون إلى من يصنع الطعام ويأخذون له طعام من البيت. وفي اليوم الثالث خيروه، قال له ذلك الشيخ من الجن، هل تريد أن تبقى معنا وأزوجك بعض البنات أم نرجعك إلى أهلك؟ قال لا رجعوني إلى أهلي. قال فرجعوه إلى ذلك المكان. والمثل عندنا يقول من استشرف للجن زبطوه. فأنت لا تستشرف للجن، اجعل بينك وبينهم حجابا مستورا. يعني قد بعضنا ما يتحمل العيش مع الإنسية، يبقى هو وهي في خلاف وصياح وربما إلى مد يد وغير ذلك. كيف إذا كانت جنية؟ ربما تأخذ عقله وتسلب عقله ويصبح مجنون. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا المرأة قد تصبح مجنونة. فلا يركن إلى الجن أبدا، لا يركن إليهم، ولا يتزوج منهم ولا يزوجون ولا يصاهرون، بل يستعاذ بالله من شرور شياطينهم ومسلمهم إلى الله. أسأل الله أن يرحم المسلمين من كانوا. أما أن تذهب تجاور لك جنية أو إنسية يجاورها جن، ما هذا قدوم للبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم ربما يحضر الدروس العلمية، بعضهم ربما يحضر الدروس ويستفيد ويفيد، يعني فيما بينهم شأنهم. أما أن يكون بينهم وبين الإنس ترابط وتواصل ونحو ذلك، هذا صحيح. هذه الفتوى ما أدري كيف خرجت على أي شيء بنيت. أين الأولياء؟ ما درانا أن هذه الجنية معها ولي، لا نكاح إلا بولي. وهذه الإنسية من هو الولي اللي سيزوج موليته إلى جني؟ هذا إلا قده مجنون، ولا من سيزوج موليته إلى جني؟ إذن هنا النكاح سيكون باطل، لا اتفاق الجنس، لا اتفاق كذلك الولي، لا كذلك العشرة، أشياء كثيرة، والله المستعان. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لشيخ الإمام أحمد عبد الجبار ومحمد، وقد روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، لكنه قد تابعه زكريا بن عدي عند الإمام أحمد وعبد الله بن محمد النفيلي عند الحاكم، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه، وأخرج الحديث أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا الزهير قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس به قال رحمه الله، ثم قال رحمه الله: حدثنا هشام بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عمرو بإسناده نحوه، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن عدي به. إلى هنا، بارك الله فيكم.